بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، هذا الدرس الرابع من كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول المصنف: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، وهذه من الشبه التي يريدها من يقعون في الشرك ودعاء غير الله جل وعلا، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ونهاك أن تسأله ذلك، بل طلب منك أن تسأل الله جل وعلا أن يشفع نبيك فيك، فإذا الشفاعة تطلب من الله جل وعلا. فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا الله جل وعلا أعطى نبيه الشفاعة وأخبر أن نبيه سوف يشفع، ولكن جعل هذه الشفاعة تطلب منه جل وعلا، وذلك بالنص القرآني الذي فيه الأمر بأن لا يدعى أحد دون الله جل وعلا. فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هذا جواب. وأيضا هناك جواب آخر: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك. بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله. إذن هنا الإمام يقرر مسألة، وهو الرد على من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطي الشفاعة. فيقول له هنا الإمام في الرد عليه: كذلك الشفاعة أعطيت للملائكة كما ثبت في ذلك، والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، والفرط هو الذي مات قبل البلوغ، فهؤلاء ثبت في النصوص أنهم يشفعون. وإذا كانوا هؤلاء يشفعون إذن تطلب منهم الشفاعة على قولك كما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لا تطلب منهم الشفاعة تناقضت، ووقعت في التناقض، وهذا يدل على بطلان قولك الأول. وإن قلت أنهم أيضا يطلب منهم الشفاعة عاد الأمر إلى عبادة الأولياء والصالحين الذي كان من مشرك الجاهلية والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأعراضهم، ولم يقبل منهم ما ادعوه من أن ذلك من سؤال الشفاعة وأنهم وسطاء عند الله جل وعلا. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. إذن هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أنهم يدعون الأولياء والصالحين ويصرفون لهم شيء من العبادة ويقولون أن ذلك ليس بشرك وينفون وقوعهم في الشرك، وهذه هي من الشبه التي عند القوم، وذلك بسبب الهوى تارة والجهل تارة، ولكن الهوى أكثر ما يوقع أصحابه في هذه الأمور، لأن الجهل إذا نبه تنبه، ولكن المسألة في صاحب الهوى والمعاند والمكابر، فإن هؤلاء مهما أوردت عليهم من الأدلة والحجج لا يقبلون ذلك. فهنا يدعون أن ما يفعلونه مع الأولياء والصالحين ليس بشركا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. إذن هنا وجه له السؤال: ما هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا يدري، لأنه إن أجاب بالجواب الصحيح في معنى الشرك رد على نفسه وأبطل ما استدل به، وإن لم يجب فذلك لأنه في الحقيقة لا يعرف الشرك. وكثير من الناس إنما يقع في الشرك لعدم معرفة به، فكثير من الناس إنما يسأل عن الخير ولا يسأل عن الشر، فيقع في الشر من حيث لا يدري. ولذلك جاء عن عمر أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فيعرف الخير لكن لا يعرف الشر، فيدخل عليه الشر وهو لا يدري. وحذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وجاء في الشعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا لم يجب ولم يدري ما هو الشرك، فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ إذن كيف تنهى عن شيء وأنت لا تعرفه؟ تنفي شيء وأنت لا تعرفه؟ تتبرأ من شيء وأنت لا تعرفه؟ وإذا كنت لا تعرف الشرك فهذا أيضا من أعظم المصائب، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وأخبر أن المشرك مخلد في نار جهنم وأنه لا يغفر له، فكيف لا تسأل عن ذلك ولا تتبصر فيه؟ وما ذاك إلا لعظم التفريط من ناحيتك وجهلك. وإلا إذا سمع طالب الخير الفار من النار وطالب النجاة منها وطالب الجنة، إذا سمع قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تعلم هذا الشرك الذي لا يغفره الله، والذي يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحري بالناصح لنفسه أن يتعلم هذا الذي نهانا الله جل وعلا عنه في آيات كثيرة من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشيخ كيف ينهانا الله جل وعلا عن شيء ولا يبينه، بل قد بينه الله جل وعلا في كتابه غاية التبيين، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته غاية التبيين، بل إن جل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه المسألة. فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وهنا الإمام المجدد يتنزل مع هؤلاء المجادلون ويريد أن يدحض جميع الشبه التي يريدونها، ومن ذلك أنهم يقولون: إنما الشرك في عبادة الأصنام، وأما عبادة الأولياء والصالحين فإنه ليس بشرك. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. إذن هنا الإمام المجدد رحمه الله يقول: لا تظن أنهم يعتقدون من يدعون هذه الأصنام أنها هي التي تخلق وترزق وتدبر أمر المخلوقين ومن يدعونهم، فإن ذلك لا يعتقده أهل الجاهلية وأهل الإشراك، إنما كانوا يطلبون منهم الشفاعة ويطلبون منهم أن يكونوا وسطاء لهم، وأنهم يدعونهم ويعبدونهم يقربونهم من الله زلفى. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. إذن وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا
أو بني على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدق. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فإن أجاب بهذا الجواب فقل له صدقت، هذا الذي تفعلونه أنتم عند الأولياء والصالحين، لأن الأولياء والصالحين موتى وهم في قبورهم يحتاجون إلى من يدعو إليهم، يحتاجون من يدعو لهم ويستغفر لهم، وقد انقطع عملهم، والميت إذا مات انقطع عمله كما جاء في الحديث إلا من صدقة جارية، فهم أول يدعو له، فلذلك هم محتاجون إلى من يدعو لهم وليس من يدعوهم. فقل له صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. إذن هو المطلوب إقرارهم أن ما يفعلونه هو عبادة لغير الله جل وعلا. وقل له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وأيضا هنا جواب آخر للإمام على هذه الشبهة، وهو أنه إذا قال الشرك عبادة الأوثان، فقل له الله جل وعلا ذكر في كتابه أن دعاء الملائكة وعيسى والصالحين شرك، كما جاء ذلك في أدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا. فلا بد أن يقر بهذه النصوص التي جاءت أن الشرك يقع في دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ودعاء الصالحين. فإذا أقر بذلك هذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له وما الشرك بالله فسره لي. إذن هذا الآن يعيد الإمام المجدد الجواب على هذه الشبهة باختصار. إذن إذا قال أنا لا أشرك بالله، قل له وما الشرك بالله فسره لي. هذه المسألة الأولى لكي تعرف هل هو يعرف الشرك أو لا يعرف الشرك. فإن قال هو عبادة الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. إذن إذا رأيت مشركا فقل له ابتداء ما هو الشرك، فإن فسر الشرك بمعناه الصحيح وإلا بين له معنى الشرك ووضحه له. فإن قال الشرك هو عبادة الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام فسره لي وبينه لي. فإن فسره حصل المطلوب، وإن ادعى أنه يعبد الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده. فلا بد أن يقول عبادة الله وحده هو إخلاص الدين لله، وأن تصرف العبادة لله وحده، وأن لا يدعى إلا الله. وبذلك يكون قد رد على نفسه فيما نفاه من أنه ليس واقعا في الشرك، وإلا لم يعرف فبين له معنى ذلك. قال وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وعبادة الأوثان، وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، أي ما يفعلونه بعينه، هو عبادة غير الله وعبادة الأوثان والشرك بالله، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصحون فيه كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول الإمام هم يصحون علينا ويقولون أنكم أتيتم بدين جديد وتنكرون علينا حب الأولياء والصالحين وتولي الأولياء والصالحين، وهو في الحقيقة ما ينكرونه على أهل الحق هو الشرك الذي ينكره أهل الحق، ولا ينكرون على أهل الحق معنى صحيح إنما ينكرون على أهل الحق ما أنكره أهل الجاهلية على النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بعبادة الله وحده وترك الأوثان، بأن قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فأنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. إذن هنا أرادوا أن يلبسوا، وذلك بأن أهل الجاهلية إنما كفروا بقولهم أن الملائكة بنات الله، وليس لأنهم يدعون الملائكة، فدعاء الملائكة عندهم ليس فيه شيء، إنما الكفر في نسبة الملائكة أنهم بنات الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. وأن لا نقول أن عبد القادر ابن الله، إنما نقول ولي من الأولياء. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود بالحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أن الله سبحانه وتعالى ما اتخذ من ولد وأنه ما كان معه من إله، فذكر أمرين وأن كل أمر منهم كفر مستقل، فلذلك دعاء غير الله جل وعلا كفر وشرك بالله جل وعلا، وهذا عام في كل من دعي من دون الله من الملائكة والأولياء والصالحين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه عامة نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء. وكذلك قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا الملائكة وادعوا الصالحين أستجب لكم. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين، أي أنهم اتخذوا الجن شركاء وخرقوا له بنين وبنات، أي جعلوا له بنين وبنات. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، وهذا أيضا من الأدلة التي أوردها الإمام المجدد رحمه الله على قول من يقول إنما كفروا لأنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله. فيقول رحمه الله اللات ما حد قال أنه ابن لله وهو رجل صالح، ومع ذلك من دعاه كفر مع أنهم لم ينسبوه إلى أنه ابن الله. وكذلك الجن ما أحد نسب الجن أنهم أبناء الله، ومع ذلك كفروا بعبادتهم. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، أي أن العلماء في المذاهب الأربعة يكفرون من ادعى لله ولدا ويجعلونه مرتدا، وكذلك يذكرون في أحكام المرتد الذين يدعون الأولياء والصالحين. وهنا الإمام المجدد رحمه الله تعالى أورد هذا الدليل للأخذ بأقوال المذاهب جميعا، وأن هذا شبه اتفاق بين علماء الإسلام. وكذلك فأهل المذاهب الذين ينتسبون إليها إذا سمعوا ذلك رجعوا إلى ما سطره علماء كل مذهب في كتبهم في حكم المرتد، فوجدوا أنهم يذكرون أن من زعم لله ولدا فهو مرتد، وأن من أشرك بالله فهو كذلك مرتد. وأيضا أورد هذا الإمام المجدد لأنهم يقولون أن هذا إنما قول أتأتم به أيها الحنابلة وليس عليه قول أهل المذاهب الأخرى، فالإمام أراد أن يبين لهم أنه ليس قولا منفردا للحنابلة، بل هو قول جميع أهل المذاهب الأئمة وأتباعهم من العلماء، أنهم جميعهم متفقون على أن دعاء الأولياء والصالحين شرك وردة عن الإسلام. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، لأن الآية ليس فيها أنهم يعبدون أو يدعون، إنما فيه أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أوليائه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو كانوا يعبدون ويدعون لا جاء ذلك في نص من كتاب الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وأن تكلمنا عن هذه الآية في الرد على هذه الشبهة بما أغنى عن إعادة ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. إذن هنا الإمام المجدد يقول أولياء الله لا خوف عليهم، ولذلك نحبهم ونتبعهم ونقر لهم بالكرامات، ولكن ذلك ليس مسوغا أن يعبدوا مع الله جل وعلا، فنحن ننكر أن يعبدوا مع الله. أما أنهم يتبعون في علمهم وفي صلاحهم، وأن لهم كرامات، وأن الله قد تفضل عليهم بفواضل عظيمة من الفقه في الدين والأمر بالمعروف والنصح للناس، فهذا أمر ندعو إليه، ولكن نحن ننكر أن يعبدوا مع الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل وقال ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ولا يجحد كرامة الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وذلك أن هناك من يغلو في الأولياء والصالحين ويعبدونهم من دون الله، وهناك من يجفون في حقهم وينفون عنهم الكرامات، وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا، فلا يغلون فيهم برفعهم فوق منزلتهم بحيث يكونون شركاء لله جل وعلا في العبادة، ولا يجفون عنهم بنفي فضلهم وكراماتهم، بل هم وسط بين ذلك. ولذلك هذه الأمة أمة وسط. قال المصنف: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل به القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، هذا نقف عليه ونجعله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، هذا الدرس الرابع من كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد بلغنا قول المصنف: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، وهذه من الشبه التي يوردها من يقعون في الشرك ودعاء غير الله جل وعلا. فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ونهاك أن تسأله ذلك، بل طلب منك أن تسأل الله جل وعلا أن يشفع نبيك فيك، فإذن الشفاعة تطلب من الله جل وعلا. فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذن الله جل وعلا أعطى نبيه الشفاعة وأخبر أن نبيه سوف يشفع، ولكن جعل هذه الشفاعة تطلب منه جل وعلا، وذلك بالنص القرآني الذي فيه الأمر بأن لا يدعى أحد دون الله جل وعلا، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذن هذا جواب. وأيضا هناك جواب آخر، فإن الشفاعة
أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. وإن قلت لا بطل قولك، بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله. إذن هنا الإمام يقرر مسألة وهو الرد على من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطي الشفاعة. فيقول له هنا الإمام في الرد عليه: كذلك الشفاعة أعطيت للملائكة كما ثبت في ذلك، والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، والفرط هو الذي مات قبل البلوغ، فهؤلاء ثبت في النصوص أنهم يشفعون. وإذا كانوا هؤلاء يشفعون إذن تطلب منهم الشفاعة على قولك كما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لا تطلب منهم الشفاعة تناقضت، ووقعت في التناقض، وهذا يدل على بطلان قولك الأول. وإن قلت أنهم أيضا يطلب منهم الشفاعة عاد الأمر إلى عبادة الأولياء والصالحين الذي كان من مشرك الجاهلية والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأعراضهم ولم يقبل منهم ما ادعوه من أن ذلك من سؤال الشفاعة وأنهم وسطاء عند الله جل وعلا. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. إذن هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أنهم يدعون الأولياء والصالحين ويصرفون لهم شيء من العبادة ويقولون أن ذلك ليس بشركا وينفون وقوعهم في الشرك. وهذه هي من الشبه التي عند القوم، وذلك بسبب الهوى تارة والجهل تارة، ولكن الهوى أكثر ما يوقع أصحابه في هذه الأمور، لأن الجهل إذا نبه تنبه، ولكن المسألة في صاحب الهوى والمعاند والمكابر. فإن هؤلاء مهما أوردت عليهم من الأدلة والحجج لا يقبلون ذلك. فهنا يدعون أن ما يفعلونه مع الأولياء والصالحين ليس بشركا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. إذن هنا وجه له السؤال: ما هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا يدري، لأنه إن أجاب بالجواب الصحيح في معنى الشرك رد على نفسه وأبطل ما استدل به، وإن لم يجب فذلك لأنه في الحقيقة لا يعرف الشرك. وكثير من الناس إنما يقع في الشرك لعدم معرفة به، فكثير من الناس إنما يسأل عن الخير ولا يسأل عن الشر، فيقع في الشر من حيث لا يدري. ولذلك جاء عن عمر أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فيعرف الخير لكن لا يعرف الشر، فيدخل عليه الشر وهو لا يدري. وحذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وجاء في الشعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا لم يجب ولم يدري ما هو الشرك، فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ إذن كيف تنهى عن شيء وأنت لا تعرفه؟ تنفي شيء وأنت لا تعرفه، تتبرأ من شيء وأنت لا تعرفه. وإذا كنت لا تعرف الشرك فهذا أيضا من أعظم المصائب، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وأخبر أن المشرك مخلد في نار جهنم وأنه لا يغفر له، فكيف لا تسأل عن ذلك ولا تتبصر فيه؟ وما ذاك إلا لعظم التفريط من ناحيته وجهله. وإلا إذا سمع طالب الخير الفار من النار وطالب النجاة منها وطالب الجنة، إذا سمع قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تعلم هذا الشرك الذي لا يغفره الله، والذي يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحري بالناصح لنفسه أن يتعلم هذا الذي نهانا الله جل وعلا عنه في آيات كثيرة من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشيخ كيف ينهانا الله جل وعلا عن شيء ولا يبينه، بل قد بينه الله جل وعلا في كتابه غاية التبيين، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته غاية التبيين، بل إن جل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه المسألة. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وهنا الإمام المجدد يتنزل مع هؤلاء المجادلون ويريد أن يدحض جميع الشبه التي يريدونها، ومن ذلك أنهم يقولون إنما الشرك في عبادة الأصنام، وأما عبادة الأولياء والصالحين فإنه ليس بشرك. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. إذن هنا الإمام المجدد رحمه الله يقول لا تظن أنهم يعتقدون من يدعون هذه الأصنام أنها هي التي تخلق وترزق وتدبر أمر المخلوقين ومن يدعونهم، فإن ذلك لا يعتقده أهل الجاهلية وأهل الإشراك، إنما كانوا يطلبون منهم الشفاعة ويطلبون منهم أن يكونوا وسطاء لهم وأنهم يدعونهم ويعبدونهم يقربونهم من الله زلفى. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. إذن وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فإن أجاب بهذا الجواب فقل له صدقت، هذا الذي تفعلونه أنتم عند الأولياء والصالحين، لأن الأولياء والصالحين موتى وهم في قبورهم يحتاجون إلى من يدعو إليهم، يحتاجون من يدعو لهم ويستغفر لهم، وقد انقطع عملهم، والميت إذا مات انقطع عمله كما جاء في الحديث إلا من صدقة جارية، فهم أول يدعو له، فلذلك هم محتاجون إلى من يدعو لهم وليس من يدعوهم. فقل له صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. إذن هو المطلوب إقرارهم أن ما يفعلونه هو عبادة لغير الله جل وعلا. وقل له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. وأيضا هنا جواب آخر للإمام على هذه الشبهة، وهو أنه إذا قال الشرك عبادة الأوثان فقل له الله جل وعلا ذكر في كتابه أن دعاء الملائكة وعيسى والصالحين شرك، كما جاء ذلك في أدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا. فلا بد أن يقر بهذه النصوص التي جاءت أن الشرك يقع في دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ودعاء الصالحين. فإذا أقر بذلك هذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. إذن هذا الآن يعيد الإمام المجدد الجواب على هذه الشبهة باختصار. إذن إذا قال أنا لا أشرك بالله قل له وما الشرك بالله فسره لي. هذه المسألة الأولى لكي تعرف هل هو يعرف الشرك أو لا يعرف الشرك. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. إذن إذا رأيت مشركا فقل له ابتداء ما هو الشرك، فإن فسر الشرك بمعناه الصحيح وإلا بين له معنى الشرك ووضح له. فإن قال الشرك هو عبادة الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام فسره لي وبينه لي. فإن فسره حصل المطلوب، وإن ادعى أنه يعبد الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده. فلا بد أن يقول عبادة الله وحده هو إخلاص الدين لله، وأن تصرف العبادة لله وحده، وأن لا يدعى إلا الله. وبذلك يكون قد رد على نفسه فيما نفاه من أنه ليس واقعا في الشرك، وإلا لم يعرف فبين له معنى ذلك. قال وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، أي ما يفعلونه بعينه، هو عبادة غير الله وعبادة الأوثان والشرك بالله، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصحون فيه كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول الإمام هم يصحون علينا ويقولون أنكم أتيتم بدين جديد وتكرون علينا حب الأولياء والصالحين وتولي الأولياء والصالحين، وهو في الحقيقة ما ينكرونه على أهل الحق هو الشرك الذي ينكره أهل الحق، ولا ينكرون على أهل الحق معنى صحيح، إنما ينكرون على أهل الحق ما أنكره أهل الجاهلية على النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بعبادة الله وحده وترك الأوثان، بأن قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فأنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. إذن هنا أرادوا أن يلبسوا، وذلك بأن أهل الجاهلية إنما كفروا بقولهم أن الملائكة بنات الله، وليس لأنهم يدعون الملائكة، فدعاء الملائكة عندهم ليس فيه شيء، إنما الكفر في نسبة الملائكة أنهم بنات الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. وأن لا نقول أن عبد القادر ابن الله، إنما نقول ولي من الأولياء. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أن الله سبحانه وتعالى ما اتخذ من ولد، وأنه ما كان معه من إله، فذكر أمرين، وأن كل أمر منهم كفر مستقل، فلذلك دعاء غير الله جل وعلا كفر وشرك بالله جل وعلا. وهذا عام في كل من دعي من دون الله من الملائكة والأولياء والصالحين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه عامة نكرة في سياق النهي، فلا فتعم كل شيء. وكذلك قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا الملائكة وادعوا الصالحين أستجب لكم. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين، أي أنهم اتخذوا الجن شركاء وخرقوا له بنين وبنات، أي جعلوا له بنين وبنات. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وهذا أيضا من الأدلة التي أوردها الإمام المجدد رحمه الله على قول من يقول إنما كفروا لأنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله، فيقول رحمه الله اللات ما حد قال أنه ابن لله وهو رجل صالح، ومع ذلك من دعاه كفر مع أنهم لم ينسبوه إلى أنه ابن الله. وكذلك الجن ما أحد نسب الجن أنهم أبناء الله، ومع ذلك كفروا بعبادتهم. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، أي أن العلماء في المذاهب الأربعة يكفرون من ادعى لله ولدا ويجعلونه مرتدا، وكذلك يذكرون في أحكام المرتد الذين يدعون الأولياء والصالحين. وهنا الإمام المجدد رحمه الله تعالى أورد هذا الدليل للأخذ بأقوال المذاهب جميعا، وأن هذا شبه اتفاق بين علماء الإسلام. وكذلك فأهل المذاهب الذين ينتسبون إليها إذا سمعوا ذلك رجعوا إلى ما سطره علماء كل مذهب في كتبهم في حكم المرتد، فوجدوا أنهم يذكرون أن من زعم لله ولدا فهو مرتد، وأن من أشرك بالله فهو كذلك مرتد. وأيضا أورد هذا الإمام المجدد لأنهم يقولون أن هذا إنما قول أتأتم به أيها الحنابلة وليس عليه قول أهل المذاهب الأخرى، فالإمام أراد أن يبين لهم أنه ليس قولا منفردا للحنابلة، بل هو قول جميع أهل المذاهب الأئمة وأتباعهم من العلماء، أنهم جميعهم متفقون على أن دعاء الأولياء والصالحين شرك وردة عن الإسلام. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، لأن الآية ليس فيها أنهم يعبدون أو يدعون، إنما فيه أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أوليائه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلو كانوا يعبدون ويدعون لا جاء ذلك في نص من كتاب الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وأن تكلمنا عن هذه الآية في الرد على هذه الشبهة بما أغنى عن إعادة ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. إذن هنا الإمام المجدد يقول أولياء الله لا خوف عليهم، ولذلك نحبهم ونتبعهم ونقر لهم بالكرامات، ولكن ذلك ليس مسوغا أن يعبدوا مع الله جل وعلا، فنحن ننكر أن يعبدوا مع الله. أما أنهم يتبعون في علمهم وفي صلاحهم وأن لهم كرامات وأن الله قد تفضل عليهم بفواضل عظيمة من الفقه في الدين والأمر بالمعروف والنصح للناس، فهذا أمر ندعو إليه، ولكن نحن ننكر أن يعبدوا مع الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل وقال ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ولا يجحد كرامة الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وذلك أن هناك من يغلو في الأولياء والصالحين ويعبدونهم من دون الله، وهناك من يجفون في حقهم وينفون عنهم الكرامات، وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا، فلا يغلون فيهم برفعهم فوق منزلتهم بحيث يكونون شركاء لله جل وعلا في العبادة، ولا يجفون عنهم بنفي فضلهم وكراماتهم، بل هم وسط بين ذلك. ولذلك هذه الأمة أمة وسط. قال المصنف فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، هذا نقف عليه ونجعله